فتحوا السياحة.
وطلعوا قوانين بتمليك الأجانب المرافق السياحية وبإمكانية شراء، يعني معناها دخلت السياحة، معناها بالعربي الفصيح دخلت الدعارة يعني، ودخل الفساد بأمر من الوالي. بنفس الوقت أغلق المجمع الكبير اللي كانوا أنشأوا علماء الصحوة للدعوة والتبليغ والترجمة ونشر العقيدة ونشر الإسلام، أغلقوه وهدموه بالجرافات. فمثل هذا الوالي اللي واقف يغلق المساجد ويغلق مراكز الدعوة ثم يفتح سواحل الدعارة وشواطئ العري، ثم تقول لي أنا إيش أعمل؟ أروح أجاهد في الشيشان؟ والله ما أدري إيش أقول لك في مثل هذه الأعمال. هذه القضية في عقر دارك أنت، في عندك الله سبحانه وتعالى قال: فقاتلوا أئمة الكفر. أئمة الكفر عندكم هو هذا الوجود الغربي ومن تعاون معهم من المرتدين. نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي ومؤسس مؤتمر وزراء الداخلية العرب والتعاون الأمني العربي الذي وصلت نكباته إلى شباب الشام وتونس ومصر وكل الكرة الأرضية، يسرح ويمرح. لسه نحن هنا في أفغانستان وصلنا بلاء، ومن فترة شهرين ثلاثة تكلمت الصحف عن أنه جاء بحقائب دبلوماسية مليئة بالأموال وأعطاها لمسعود في دوشنبي في طاجكستان. ثم يسرح ويمرح عندكم هناك ويطلعوا لي في التلفزيون ماشي جنب الشيخ ابن باز ويهمس في أذنه والشيخ يهز في رأسه، ومنظر هيك من الخشوع من أحسن ما يكون. تصور لي يصلي في الحرم ويوزع زكوات في رمضان. هذا الكلام ما ينطلي إلا على الهبل الآن، فهمت؟ فعندكم واجبات عظيمة جدا من قتال المشركين النصارى والمرتدين، بل الوجود المجوسي نفسه، هذا هؤلاء مجوس الهند وبراهمة الهند اللي ملأوا السعودية فضلا عن كبار أو المرتدين. نبهت أنا إن شاء الله في كتاب، في عندي كتاب اللي بعد هذا البحث اللي عمله اللي اسمه لماذا خذل الحرم وكيف ننصره، بينت كيف ننصره. الآن أقول للشباب: ليست القضية أنك تشتبك مع الجيش ومع الشرطة ومع أعوانهم الصغار، حتى وإن جاز قتالهم من باب الجواز الشرعي كونهم طائفة تحارب المسلمين، ولكن الآن قاتلوا الأمريكان وكبار المرتدين، اختصارا أقول قاتلوا الأمريكان والغربيين وكبار المرتدين هجوما، وقاتلوا صغار أعوانهم دفاعا. يعني إن جاءك يعتقلك، إن جاءك يأخذك للسجن، يجب أن تدافع عن نفسك ولا تقول هذا مسلم جاء يأخذني، لأنه مسلم يأخذك يسلمك لمن يهتك عرضك ويهدم بيتك ويسلمك للأمريكان. ولكن لا تبدأوا بصغار الجنود لأنهم ليسوا مشكلة، المشكلة في المفتاح الأساسي. تقاتل الأمريكان وكل الوجود الغربي مدنيين وعسكريين ورؤوس المرتدين من آل سعود، ثم بعد ذلك تنزلوا إلى من جاءكم، وبعد ذلك تصدروا النشرات والبيانات توضحوا فيها للعلماء للجيش للشرطة، تخاطبوهم خطاب شرعي وطيب وجيد بأنه أنتم مسلمين، أنتم أحفاد المسلمين، أنتم الآن تقفوا معهم، بحيث تخرجوا منهم من يمكن من الظلمات إلى النور. المهم أفكار كثيرة إن شاء الله في الأبحاث الأخرى، ولكن اختصارا أقول: يجب عليكم الجهاد في بلادكم نيابة عن أنفسكم ونيابة عن المسلمين. هذا عن هذا السؤال. في سؤال: ما هي المعارضة السعودية وما هي أقسامها؟ ذكرت أنك التقيت في بعضهم في لندن فحدثنا عنهم. أقول اختصارا خلاصة الذي عندي في قضية المعارضة السعودية، إني طبعا عندكم ربما معلومات عنها أكثر مني، فقط أحدثكم عن التماس الشخصي الذي حصل بيني وبين الدكتور سعد فقيه وبين لما فترة إقامة لندن، بيني وبين المسعري وبعض من كان معه. خلاصة الأمر أن هؤلاء يعني الناس وجدوا ما حصل من الصحوة، ثم سجن شيوخ الصحوة، ثم ما حصل، تعرفوا بقى التسلسل. عندكم هذا الكتاب اللي اسمه زلزال آل سعود، فيه تاريخ الصحوة، مذكرة المصيحة، ثم خطاب المطالب، ثم ما تلا ذلك من شطب الدولة لكل هذه المطالب وركوب رأسها. فعمد الناس إلى تشكيل لجنة حاولوا أن يجمعوا فيها ما بين الفكرة الغربية حول حقوق الإنسان والفكرة الإسلامية حول الحقوق الشرعية، بحيث إذا خرجت الفكرة تجد صدى في الرأي العام العالمي بأنها دعوة حقوق إنسان سلمية سياسية، وتجد صدى في الأوساط الشرعية بأنها قضية مظالم. فخاطبوا السياسيين بالمنطق حقوق الإنسان، وخاطبوا الشرعيين الشيخ بن جبرين وغيره بمنطق المظالم الشرعية، فانضم إليهم كثير من الناس وأسسوا ما اسمه في وقتها في لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية. كون حقوق شرعية برا فهموها للناس بأنها قضية حقوق إنسان، فالناس تعرضوا لمحنة وسجن بعضهم، ثم خرجوا من السجن، وخرج الدكتور سعد، ثم لحق به المسعري إلى لندن باعتبار لندن الآن قلب العالم السياسي، وليس هناك معارضة سياسية إسلامية وغير إسلامية وعربية إلا ولها مكتب في لندن، من الأكراد إلى الصين إلى التيبت إلى كل الدنيا. ف فمن خلال وجودهم في لندن اتصلوا بوكلاء في الأنباء، واتصلوا بحقوق لجان حقوق الإنسان، واتصلوا بأصحاب الصحوة، فحصل لهم رواج. ولأني دعمهم كثير من التجار وكثير من المعارضين آل سعود حتى في الإمارات المحيطة في السعودية نتيجة الخلافات السياسية بين آل سعود وغيرهم، فتوفر لهم كمية كبيرة من المال. ولكونهم ناشطين وفاهمين ومتقنين للغات، اللغة الإنجليزية لخطاب الناس، شنوا حرب فاكسات على السعودية، بحيث كتبوا هذه المواد وأدخلوها إلى آلاف الفاكسات بقدرات مالية ضخمة، طبعا ضخمة جدا جدا، يعني حتى كان ممكن مصاريفهم على التليفون في الشهر بحدود نصف مليون دولار. فدخلت دعوتهم لكل بيت، وقاموا بعملية مرتبة جدا بأنه صنفوا هواتف التجار، هواتف العسكريين، هواتف المدنيين، هواتف الجامعات، هواتف الأساتذة، هواتف العلماء، هواتف الصحوة. وعبر الإمكانيات التكنولوجية في بريطانيا كانوا يطلقوا آلاف الفاكسات بدفعة واحدة إلى كل هذه القضايا. ونتيجة الظلم الموجود في الجزيرة وعدم وجود أي صوت حق يتكلم، فلاقوا رواج في أوساط الدعوة. ثم بعد ذلك بدأ الناس يتساءلوا عن المنهج وعن هذه القضية. بالنسبة لي من خلال التماس بهم وجدت أن إخواننا تقريبا، يعني الدكتور سعد رجل وجدته ناشط جدا وذكي، دينه معامل حقيقة، طاقة ضخمة جدا في الشغل. الفكر اللي يحمله هو فكر مدرسة الصحوة السعودية، اللي هي مزيج من الفكر السلفي والإخواني والسروري، من ناحية منهجية مثل بقية القضية، يحمل فكر شيوخ الصحوة، وتبنى دعوتهم فترة طويلة قبل ما يخرجوا من السجن ويوقفوا هذا التبني فيما علمت يعني أو شعرت. بالنسبة للدكتور المسعري نفس الشيء، رجل ينتمي إلى أسرة علمية، أظن والده بيشتغل في القضاء الأعلى أو شيء من هذا، هو من علماء الجزيرة، وتربى في أسرة مشهورة، ولكن يبدو لي من خلال ما احتكينا فيه انه يحمل شيء من فكر التحرير، وهذا اشتهر عنه في المساله. وخلال مسار في الصحوه والدعوه تورط الدكتور المسعري في اعلان شيء من افكار هذه التحريريه، بصرف النظر عن تقييم الشرعي الان، ولكن اقول المبين جدا لعقليه ونفسيه وفكر وفقه اهل الجزيره. فخفت شعبيته، وشيئا فشيئا يعني بدأ يخسر هذه المواقع، وتكلم في قضايا حساسة جدا، قضية حرية المرأة، وتجاوز في بعض الأشياء، حتى كان حكى كلام يعني لا يصح شرعا. ثم نال للتحالف السياسي، فأعلن عن علاقة بإيران وعن علاقة بالقذافي وعن علاقة بالجيش، فخسر بالمختصر، خسر أوراقه. ورغم أن الرجل عبقري وفي عنده اندفاع شديد جدا، إلا أنه أسود فشله السياسي في قضية مفاجأة أهل الجزيرة بما لا تحتمله عقولها يعني من الطروحات. فالمهم نتيجة بعدين مشاكل كثيرة، قسمت لجنة الدفاع عن حقوق الشرعية قسمين ما بين الدكتور سعد والدكتور المسعري، وبقي الدكتور المسعري يحمل اسم لجنة الدفاع عن حقوق الشرعية، واختار الدكتور سعد اسم الحركة الإسلامية للإصلاح، وتابع كل واحد منشوراتهم كلها موجودة عندنا هنا. ولكن اضمحلت دعوة الدكتور المسعري ودخل في ضائقة مالية شديدة جدا نتيجة توقف دعم الناس له للأخطاء اللي ارتكبها. وفي آخر أيامي في لندن لما سافرت كان يعيش حالة مادية صعبة جدا، يعني أثرت على حركته وأصبح نشاطه قليل. يعني بالنسبة للدكتور سعد استمر أكثر، ونتيجة يعني طروحاته وضوابطه المنهجية اللي راعى فيها يعني كل هذه العطاءات، استمر أكثر وتبنى دعوة الشيخ سفر وسلمان وشيوخ الصحوة إلى أن خرجوا من السجن. وحاول أن ينشئ إذاعة، وصرفت فيها أموال كثيرة جدا، حتى أنا وقفت معهم وكثير من الأخوة من غير الجزيرة، عدد أنا واحد الناس أعددت لهم برامج حول المعارضة يعني الفكرية بالنسبة للسعودية، برامج حول الظاهرين على الحق، برامج حول بعض آيات التفسير وكذا، وقفنا معهم، كل الناس وقفت معهم. ولكن المشكلة التي وقعت فيها المعارضة السعودية أنه بدي عرضه سياسيا من خلال الجلوس في أراضي النظام العالمي الجديد، نظام مدعوم من النظام العالمي الجديد، يعني مثل واحد قاعد في بيت شخص بده يعادي شخص، والبيت اللي هو جالس فيه من أصدق أصدقاء هؤلاء الشخص الآخر، فما يمكن أن يجد القضية. بالنسبة لي يعني الدعوة بتاعهم دعوة سياسية محضة، فكرية محضة، إعلامية محضة. وآل سعود فقط صفقة التورنادو كانت لمئات ملايين الجنيهات مع بريطانيا نفسها، فلا يمكن أنه يسمحوا لهم. فمنع الدكتور سعد من تحقيق الإذاعة، وتحول إلى نشاط الأنترنت المحدود، وأفرج عن الشيوخ من السجن. ويبدو لي أن الشيوخ يعني أحجموا عن أي مشاركة، حتى أنا عندي تساؤلات كثيرة سأتعرض لها في بحث الصحوة عن هذا الجمود الذي أدخلوا أنفسهم فيه في الجزيرة. وكان يبدو من سياستهم بعد ما خرجوا من السجن عدم السماح للمعارضة السعودية في الخارج أن تتكلم باسم أو بقضيتهم. ففقدت المعارضة جزء كبير من مصداقيتها بعدم تحدثها بأسماء شيوخ الصحوة يعني. فالآن فيما أعرف أن الدكتور المسعري عمليا متوقف، والدكتور سعد منهمك في نشاط الحروب الانترنت هذه في الإذاعات، ولهم نشرات أسبوعية ما تزال تصدر، يعني طيب جدا أن تحاولوا تحصلوا عليها. حتى كنت أحاول أعمل اتصالات مؤخرا، أحاول آتي بها إلى أفغانستان، لأنه هي تعرض أوضاع الجزيرة الداخلية وفساد آل سعود أسبوعيا. فالمهم يعني بالخلاصة أقول الناس ليسوا على الفكر الجهادي، هم ليسوا من مدرستنا، ولكن على عموم فكر الصحوة واختلافاتها أدوا جهد، يعني عملوا زلزال حقيقة يعتبر قفزة في عالم المعارضة الشرعية والسياسية في السعودية، وعملوا حضور كبير جدا، وأعتقد ساهموا في الصحوة مساهمة كبيرة جدا. نتيجة الأخطاء اللي ارتكبت أو الظروف الدولية الغير مواتية، حدود نشاطهم هي في هذا الحدود. آل سعود نظام لا يمكن أن يعارض إلا جهاديا، وإن كان هذا المعارضة الجهادية لازم تحتوي عمل إعلامي وتحتوي عمل سياسي وتحتوي عمل، ولكن إذا لم تحتوي المعارضة فعل عسكري يتصدى للأمريكان ويتصدى لآل سعود جملة واحدة، لا يمكن أن ينجح. الأمر الآخر أنه بحكم إقامتهم في ديار الغرب، فهم مركزين على آل سعود آل سعود آل سعود آل سعود، ضاربين صفحا تماما عن مشكلة الاحتلال الغربي، يعني ما يستطيع واحد يجلس في لندن ويقول احتلال إنجليزي كيف ما تستوي القضية. تفضل. طيب. الشاهد في الموضوع أنهم لا يتحدثوا أبدا في قضية الاحتلال، هذا يركزوا على آل سعود، طالما قضية آل سعود فخذ راحتك هناك، طالما معارضة كلامية ما فيها بأس. يعني أعتقد أنهم يكملوا يعني يسدوا ثغرة أساسية في قضية معارضة آل سعود والاحتلال الغربي، ولكن لا بد من أن يكون هناك وجود جهادي مسلح في الجزيرة. هم ما تعرضوا لهذه القضية، يعني يتكلموا قضية الشورى والحريات والشرعية وكذا، بما يفهمه الغرب أنه هو منادى بحقوق الإنسان ومنادى بالديمقراطية، وفي بعض كتابات يصدر نوع من التطمينات بأن لو المسلمين حكموا الجزيرة فهذا لن يؤثر على قضية النفط والعلاقات الغربية الإسلامية، يعني يحاول نوع من التطمينات، وهذا من ضريبة الوجود في الغرب. يعني أعتقد أن آل سعود لا يمكن أن يعارضوا إلا من رؤوس الجبل في اليمن، من هذه القناعة اللي لا يمكن أن يعارضوا من لندن، ولا يعارضوا مع الجهد المشكور والعظيم جدا اللي قاموا فيه هؤلاء الناس. يعني ما أدري إذا حدا منكم عنده تساؤل مخصوص محدد عن المعارضة، هذا خلاصة يعني خلاصة جهدهم. الله يعينهم جزاهم الله خير. يعني الآن مبدئيا اللي يستطيع أن يرمي حجرة جزا الله خير، واللي يستطيع أن يرمي مقالة جزا الله خير، والذي يستطيع أن يرمي قصيدة جزا الله خير، ولكن لن هذا الملك كما كان يقول نايف، يقول لما ذبح الحضيف عبد الله الحضيف وقال انه هو قتله في السجن، سواء قتله مباشر او امر بقتله كوزير داخليه، كان يقول لاخوانه هذا الملك جئنا به بالسيف ولا نحافظ عليه الا بالسيف. الحقيقه هي حكمه منه هذا الخبيث، هذا الملك جاء بالسيف ولا يحافظ عليه الا بالسيف، ونضيف نحن لا يزول الا بالسيف، لا يمكن ان يزول بالمقالات والسياسه. طيب، بالنسبة للسؤال السابع، يقول موقف الشعب عموما من واقع الحكم هو الشعور بالشرعية، ومن واقع الاحتلال هو عدم الشعور بالاحتلال، وظنهم شرعية الدولة وشرعية هذا الاحتلال وشرعية وجوده، لأنه ينظر الدولة على أنها دولة توحيد شرعية، وأنها أمنت واستعانت بقوات شرعية فأصبحوا مستأمنين فلا يمكن العدوان عليهم. كيف يمكن إقناع الناس بهذا الواقع وإفهامهم حتى ننطلق؟ أقول في كل كتب حرب العصابات والمقاومة الشعبية هناك يعني حقيقة واضحة، كما يقول واحد من كبار منظري حروب العصابات ماو سي تونغ وغيره، وهذا من الحكم اللي الإنسان يستفيد من هذه، علوم مجردة مثل حرب العصابات والمقاومة الشعبية، علوم مثل الكيمياء والفيزياء وغيره، نستفيد منها ثم نسبل عليها مبادئنا فتصبح علوم شرعية. يقول الشعب للعصابات مثل الماء للسمكة، لا يمكن أن تنجح بأنك تسقط عدو وتقيم على أنقاضه الحكم اللي أنت تريد إذا ما كان هذا الشعب واقف معه. ولذلك كل الأنبياء بدأوا بالدعوة وأخذوا مجموعة من الناس، فلما كانوا الناس قلائل هاجروا بهم، ولما أصبحوا كثر جاهدوا بهم وحققوا دول، كما حصل مع دعوة سيدنا موسى ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في فرق كبير جدا بين أن يكون هدفك أنك تقوم تنفي بالعدو فتقتله ويقتلك وترحل شهيد إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تحقق على الأرض إنجاز، يعني تزيل العدو وتقيم دولتك، هذا أسلوب، نكاية، اسمه نكاية في العدو، وأسلوب أنك أنت تضع مخطط لإسقاط هذا العدو ثم إقامة حكم شرعي على أساسه. الخيار الثاني لا بد فيه من إقناع الناس، بل حتى الخيار الأول لا بد فيه من إقناع الناس حتى يدخل أكبر كمية ممكنة من الناس في الجهاد وفي الفدائية. المعضلة هنا عندي، رغم من يخالف هذه وجهة النظر، أن مشكلتكم مشكلة الشرعية. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع فرعون، لا، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فأنا وقفت كما قلت لكم هذه الآية، وقفت الآن أستشهد فيها. وقيل للناس هل أنتم مجتمعون، تعالوا احكموا مين معه حق، فرعون ولا موسى؟ فهم؟ هل أنتم مجتمعون؟ لعلنا نتبع مين؟ هو الأصل يقول لعلنا نتبع موسى أو لعلنا نتبع الفرعون، ما قال لعلنا نتبع أحد الخصمين، قال لعلنا نتبع السحرة الجهة الدينية، وعلى شرط إن كانوا هم الغالبين. يعني إذا المرجعية الدينية غلبت حجتها فإن الناس يتبعونها، ويقف مع موسى إن وقفت مع موسى، ويقف مع الفرعون إن وقفت مع الفرعون. هذا خلاصة المسألة. وهذه في علم السياسة وعلم الثورات والمقاومة الشعبية بيسموها نظرية الحشد، أنك تحشد الناس إلى جانب دعوتك. فالمشكلة يا أخي الفاضل أنه أنت وبلادن وكل الأخوة الأخيار وسفر وسلمان وكل الصحوة إلى لحظتنا هذه بحكم فهمي ومتابعة الأمور في الجزيرة خسرتم نظرية الحشد في الجزيرة، وهذا تعترف به أنتم إلى الآن خسرتم نظرية الحشد في الجزيرة. حصل الشيخ أسامة بجهده وبلاءه وسمعته وجزاه الله خير، حصل على شيء من الكسب في نظرية الحشد، ولكن قياسا إلى المجموع ما يزال هذا دون المستوى الذي نقول أنه يمكن به تحريك الشارع السعودي في مثل هذه القضية. وإذا ما كسبتم نظرية الحشد ما ممكن تبدأوا عمل على مستوى الناس على مستوى الجماهير إلا في قضية النكاية في العدو، كما يقوم الشيخ أسامة من معه جزاهم الله خير، وكما يقوم أصحاب الخبر أصحاب الرياض أو البارحة المجموعة اللي قبض عليها في الكويت والآخر. ولكن نظرية حشد يجب أن تكسب معك جمهور طلبة العلم، جمهور الناس، جمهور عوام الناس، جمهور أهل اليمن، فتشوف دعوتك وين أكثر رواج. الرسول صلى الله عليه وسلم قامت دعوته في مكة، وين وجد الرواج؟ في المدينة. فهم؟ أغلب الدعوات قامت في أرض وجدت الرواج في أرض أخرى، ما وجدتها في نفس الأرض. أغلب الدعوات وجدتها في أرض أخرى فرحلت إليها فاقترنت الهجرة بالجهاد. فالآن لاحظ أنت في الجزيرة وين الرواج؟ هل هو في طلبة العلم؟ الآن أنا أرى أنه أغلب الأخوة في الجزيرة عندهم عقدة العلماء وعقدة طلبة العلم، أنه إذا ما اقتنع العلماء وطلبة العلم كأنه ما في مجال للعمل. أنا بالنسبة لي ما تزال طبعا العلماء في معسكر السلطان والسلطان في معسكر النظام الدولي، هذا واقع بصرف النظر عن الرأي والأحكام. طيب أنت تريد طلبة العلم في معسكر علماء، وبالتالي الشريحة الأساسية من طلبة العلم اللي هم ممكن أن يعدوا 10,000 شخص لنفرد، 10,000 طالب علم يدور في فلك العلماء، 10,000 من 10 ملايين، 10,000 من 10 ملايين، يعني 1 في 1,000. المشكلة عندكم جميعا اللي أنا لاحظته، وهذه وجهة نظر خاصة بي، أن الشيخ أسامة أنت سفر سلمان كل الناس يريد أن يجند طبقة 10,000 حتى يتسنى له حل المشكلة في الجزيرة. أنا أقول هذا نصف الحل، هو البحث عن الأنصار في معسكر العدو. الآن طلبة العلم في معسكر العدو ولا في معسكرنا؟ من حيث مآل النتيجة مآل الموقف هو في معسكر العدو، هو صالح معمى عليه جاهل إلى آخره، إن شاء الله في فترة منظورة يصبح في معسكرنا، هذا أمر آخر. ولكن الآن تصنيفنا من حيث تقييم المسألة حتى نتحرك، طلبة العلم في معسكر العدو. فأنت تريد أن تجند في معسكر العدو حتى تهزم هذا العدو، وهذا طريق طويل، هذا جزء من الجهد الذي يجب أن تقوم فيه، يجب أن تنصرف إلى الناس إلى عوام المسلمين. أهل اليمن وجمهور شباب أهل اليمن ليس في معسكر طلبة العلم ولا في معسكر علماء الجزيرة. الناس بقايا الأخوان، أخوان من طال، بقايا الجهيمانيين ليس في معسكر طلبة العلم ولا العلماء. الشباب اللي ذهبوا إلى الجهاد في أفغانستان والشيشان ورأوا وسمعوا واحتكوا ليسوا بمعسكر، أنتوا نفسكم ليسوا بمعسكر طلاب العلم ولا هؤلاء العلماء. فيجب أن نركز على هذه الطبقة، وإيجاد طلاب علم متمردين وكسب ما يمكن كسبه من المعسكر الآخر، ثم إيجاد رأي عام لهذه القضية، وهذا يجب أن يكون لنا خطاب. الآن أنا بلاحظ خطاباتكم جميعا، كل الصحوة خطاباتها موجهة لطلبة العلم للعلماء. يعني لاحظ في كل البيانات التي تصدر عن المعارضة السعودية التي بس المعارضة السعودية أحسن حالة، خطابة شوي جماهيري يعني ليس مخصص في طلبة العلم. أما الآن أشوف كل البيانات، كل الجهد تبعكم، وقال ابن تيمية وقال محمد بن عبد الوهاب وقال المحتاج وقال المنهاج وقال في المالكية وعند الأحناف وعند هو خطاب فوقي، خطاب نوعي، يعني خطاب يخاطب جميع طلبة العلماء حتى تثبت لهم هذه القضية. هذا شيء طيب ويجب أن يحصل، ولكن ليس كل الخطاب. هناك خطاب عاطفي بسيط بالآيات الواضحة القطعية الثبوت والدلالة بالفهم العامي وبالأحاديث الصحيحة البسيطة أخرج المشركين لجل التعب، وبالعواطف وبالنخوة وبالرجولة وبالشعر وبالأدب، وكيف تقبلوا يا شباب يا عرب، كيف نحن دخلت كلام عادي فتستطيع أن تصور الناس وتكسب فيه شريحة لا تلتزم هذا الشلل اللي فرضوا علينا هذه المشكلة. فأعتقد المشكلة الشعب ومشكلة الجهاد في الجزيرة مشكلة الشرعية، لا يمكن أن نكسب قضية إلا بكسب راية الشرعية. نحن في سوريا كسبانينها، ليش؟ لأنه سنة ونصيرية، فنقول يا أهل السنة هؤلاء نصيرية مباشرة، دخلت مع 12 مليون وجعلت في المعسكر الآخر 2 مليون، فهم؟ ولكن في مصر جماعة الجهاد جماعة الإسلامية كسبوا الشرعية ولا خسروا الشرعية؟ خسروا الشرعية. ليش؟ لأنه شيخ الأزهر مفتي الدولة والمشايخ والشعراوي والمأذون اللي بيعقد الخطبة والجازة في البيوت هو في معسكر حسني مبارك، الكتلة الدينية في مصر في معسكر الشرعية. المغرب الشباب اللي جاهد كسبان الشرعية ولا أمير المؤمنين حامي حمى الملة والدين كسبان الشرعية؟ كل العلماء السلفية الصوفية الأخوان الحركة كلها في معسكر الملك. فإذا ما كسبت معركة الشرعية انسى أنك تحشد الناس معك في القضية، فلازم تبدأ بكسب الشرعية. وكيف تبدأ بكسب الشرعية؟ بتحطيم مصادر الشرعية عند الخصم واصطناع مصادر شرعية عندك، كسب من يمكن كسبه من الطرف الآخر وتمشي هكذا. ولكن ما لا يدرك كله لا يجله لا يترك كله، يعني ممكن أنه لازم تبدأ، ثم الحق يجب أن يعلن، لازم تكتب منشورات ويكتب قصائد ويكتب على الجدران وتسجل أشرطة. يعني كلامي هذا أنا الآن بيقوله أبو مصعب إيش في النهاية؟ السوري، أبو مصعب السوري، فكونك سوري برد خير لا حيسمع منك أهل الجزيرة، إنه هذا فكر وافد، وفلان المصري وفلان لآخره. لازم أنا متأكد تماما إنه هذا الكلام اللي عم بحكيه الآن لو يقوله واحد بلهجة قصينية بفلان ابن فلان العتيبي ولا النزدي وفلان، له وقع آخر في الجزيرة، له وقع آخر في الجزيرة. كل قوم لازم يأتي النبي من قومه، يعني حتى يدعوهم بلسان حال قومه. فلو وجد منكم من يفهم هذا الكلام ويهضمه ثم يعيد نشره ويضيف عليه بظروف أهل الجزيرة باختلف الوضع تماما. وهذه مهمتكم أنتم، فيكم مجاهدين، فيكم طلاب علم، وفيكم من كل الحمد لله. فلازم تكسبوا الناس حتى تبدأوا تقنعوا الناس بالواقع. أما هنا سؤال، كيف يمكن أقناع الناس بالواقع؟ ركزوا على قضايا الفساد، الآن في فساد واضح يتذمر منه كل الناس. ركزوا على قضايا الفقر الزاحف على الجزيرة، الآن بدأ شعب الجزيرة يصبح في عداد الشعوب الفقيرة. مصالح الناس، لأن الناس سبحان الله تفهم مصالح الدنيا قبل مصالح الآخرة. يعني تجد الملك يكفر وهو ما مستفيد في هذه القضية، ولكن قطع الكهرباء، قطعت الكهرباء بدبل عن الملك، فهمت؟ لأنه عم نقطع عليه الكهرباء يوميا، فإيش القصة؟ في إفلاس. ليش إفلاس؟ وفي نفط والأموال، وين راحت الأموال؟ أكلوها آل سعود، بدبل عن آل سعود. بيكون آل سعود عم يكفروا برب العالمين، ما سووا عنده إشكال. أما لما قلت عليه الماء وانقطعت الماء والكهرباء سويت عنده إشكال. فهذه الأشياء هي مصالح شرعية للناس. نبدأ بقضايا الفساد، أو تبدأ بالأحرام، قضايا الفقر، قضايا الشريعة، قضايا غياب الشريعة، قضايا الواضحة من الولاء والبراء. الآن قضية فلسطين موقف للأسف، وين مشايخ الصحوة الآن لما ستكون من قضية فلسطين؟ كل الدنيا تحدثت في قضية القدس، وين فلان وفلان وفلان دون ما نحرج الناس في الأسماء الآن، وين هم؟ وين قضية القدس؟ وين قضية؟ فأنتم في حالة غيبوبة. الصحوة هذه سأتكلم عنه داخلي كعملية كانتون مغلق ضمن المجتمع السعودي بينها وبين الناس حواجز. الناس على، فأنا حجيت مرة واعتمرت عدة مرات، يمكن أكثر من 20 مرة وزرة السعودية. الصلوات تعقد في المساجد والناس على الأرصفة تشرب الشيشة، وطلع الناس في وادي وأنتم في وادي، والصحوة في وادي، والفساد في وادي، والدشوش في وادي، والبشر في وادي، ومايكل جاكسون وكرة القدم وما أدري إيش في وادي. الصحوة في الجزيرة مثل هاي مثل كل العمل الإسلامي في معظم البلاد العربية صحوة نخبوية أغلقت على أنفسها أبواب العلم وطلبة العلم، وهم هال10,000 واحد اللي منعيد ومنزيد في كلامنا، وهي ليست حركة شعبية. لازم تبدأ من البداية. العمل العسكري له دور، العمل الإعلامي له دور، الفتوى لها دور، الخطاب له دور. لازم تبدأ من البداية. والحقيقة مشروعكم صعب جدا، لأنه في حالة تنويم مغناطيسي شرعي لمدة 35 سنة حصل على الناس، في حين تحطيمه في سوريا سهل، في مصر أصعب قليلا، أسهل من الجزيرة، أما في الجزيرة فعملية معقدة. يعني لازم تبدأوها وتصبروا عليها، والله أعلم. الآن السؤال الأخير، وأرجو أن إذا انتهينا نكون اكتفينا بالحمد لله. 5 أشرطة. يقول في عندنا تقريبا نصف الوجه، أحاول أنهي حتى ما نكسر الكلام على الناس. ما رأيك في الصحوة في الجزيرة ومدارسها ومذاهبها والجهاديين أو الجهاديون فيها؟ ما رأيك في الصحوة في الجزيرة ومدارسها ومذاهبها والجهاديين فيها؟ وما العلاقة بين مدارس الصحوة والدولة وخطة الدولة لمحاصرة الصحوة؟ هذا السؤال الجميل البديع يحتاج إلى كتاب بحث ورسالة ماجستير عن الصحوة في الجزيرة لكثرة تشعباتها يعني والوضع. خلاصة الذي استطعت أني أفهمه أن الصحوة في الجزيرة هي قسمين. الصحوة سميها السلفية والعلمية، وهي استمرار مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الكلاسيكية، يعني العلماء طلبة العلم فجاء الآخرين. هذه صحوة، صحوة العلماء وطلبة العلم. والصحوة التي جرت في كل العالم العربي والإسلامي وهي الصحوة الحركية، يعني دخول مدرسة الأخوان إلى الأخوان المسلمين المصريين إلى الجزيرة. فالذي حصل في الجزيرة انه عبد العزيز هذا اللي بسموه مرحوم زورا وبغطينا، لما حصلت طفرة التعليم والتصنيع في الجزيرة استخدم كثير من علماء، قصدي من مدرسين العالم العربي. في الكويت حصل، في اليمن، في الجزائر، فمعظم المدرسين اللي استخدموا من مصر ومن سوريا ومن فلسطين ومن الدول الاكثر تعليما. هؤلاء العلماء المدرسين كانوا من مدرسة الإخوان المسلمين كثير منهم، فهبت رياح الإخوان المسلمين على السعودية والكويت والشيء بسبب التعليم. الهبة الثانية التي حصلت أنه عبد الناصر والحكومة السورية وغيرها ضغطوا على الإخوان، أعدموهم، قتلوهم، ظلموهم، فباعتبار أنهم من معسكر روسيا، المعسكر الشرقي، ففتح الملك فيصل أبواب الجزيرة لشيوخهم وقادتهم، فدخل علي طنطاوي ودخل شيوخ الاخوان من مصر، ودخل ايش كان اسمه المراقب العام والمرشد العام السابق علي جريشه وفلان وعلان، واسماء كبيره دخلت الجزيره، ومدرسين كويت والامارات الى اخره. فايضا وجد صحوه، دخل الشيخ محمد قطب، دخل ثاني مدرسه، دخل الشيخ محمد سرور من سوريا الى الكويت، ثم من الكويت للسعوديه. فهذا الهبوب الى الجزيره اوجد صحوه في الجزيره على فكره الاخوان المسلمين. الآن الحرية اللي كانت موجودة أيام الملك فيصل وطفرة النفط، فتحت المكتبات، طبعت الكتب، فنهضت الصحوة السلفية، مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فطبعت كتب ابن تيمية وابن القيم والشاطبي إلى آخره، وطبعت بالمقابل كتب حسن البنا وسيد قطب والمعالم والظلال إلى آخره. فحصلت الصحوة، فقامت الصحوة على مدرستين. وجد الإخوان المسلمين مسلمون بالجزيرة السعودية بصفة غير رسمية، وشيئا فشيئا دخلوا في هذه المؤسسات الرابطة والندوة، فذا تجد أغلب موظفين ومديرين من الأخوان المسلمين. واقتصرت دائرة طلاب العلم على مدرسة العلماء. مدرسة العلماء دخلت حكوميا من بوابة هيئة كبار العلماء ودائرة الدعوة والإرشاد الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والرابطة والدعوة فذا دخلت حكوميا من باب سيطرة السعودية على العالم في العمل الإسلامي. فعمليا استحوذت الحكومة على المدرستين، على الصحوتين، على الصحوة الرسمية يعني الوهابية خلينا نسميها السلفية، وعلى الصحوة الحركية. مع الوقت ولد طبعا سيطرت على المدرستين نظرية اني زي ما بقولوا في الجزيرة نحن احسن من غيرنا. هاي النظرية اللي ناقشها كثير الدكتور سعد فقيه، نحن احسن من غيرنا. طيب نختلف، احسن من غيرنا ممكن واحد يكون مقطوع ايده ورجله احسن من غيره اللي مقطوع يدينه ورجلينه، ولكن هو معتوه بنفس الوقت، يعني صاحب عاهة، مش يعني احسن من غيرنا معناها نحن في عافية. ولكن قياسا لمصر، قياسا لسوريا، قياسا لصدام حسين، قياسا لما يجري في الدنيا، اعتبروا حالا في عافية. وبالتالي طرحت نظرية انه نغض الطرف عن آل سعود وعن مصائب الجزيرة ونستفيد ما يمكن استفادة منه لنا ولغيرنا. فحصل حالة هدنة بين الصحوة وآل سعود، الصحوة بمدرستيها، المدرستين هادن وآل سعود وما تعرضوا لهم. الخدعة الكبرى بتطبيق الشريعة انطلت على المدرستين، فالمدرسة الحركية والمدرسة السلفية كانتا إلى لحظتنا هذه أغلبها يعتقد شرعية الدولة، وباعتبار شرعية الدولة مطابقة للشريعة، وبالتالي هو مش مقاوم للدولة ولا مناوئ للدولة، يريد أن يستفيد، فحصل تزاوج بينه وبين الدولة. ولأن الملوك دائما أزكى من المشايخ على مدى التاريخ كله، من الذي سخر الآخر لصالحه؟ هل سخرت الصحوة الملوك لصالحها، ولا سخر الملوك الدعوة لصالحها؟ الذي حصل أن الملوك سخروا الدعوة لصالحه. الآن بالنسبة للحركة الإخوانية، حصل تزاوج بين الفكر السلفي والفكر الإخواني في مرحلة السبعينات، فولد التيار السروري. التيار السروري هو إخوان مسلمين سلفيين من الناحية المنهجية الفكرية. فاللي حصل أنه الشيخ محمد سرور صاحب مجلة السنة والبيان والمنتدى، هذه المؤسسة اللي موجودة هناك، كان في الكويت وقام في دعوة في الكويت، وهم بداية فكرهم هو التحول السلفي المنهجي على فكر الإخوان المسلمين من سوريا، فنشر هذه الدعوة في الكويت. ثم لما هاجر إلى السعودية تتلمذ على دعوة بعض طلاب الجامعات، كان في جيل هذاك الطلاب سفر وسلمان وناصر وكذا، ومن تأثر منهم في هذه الفكرة، مجيء الشيخ محمد قطب وحمله لفكر الإخوان مع الدعوة السلفية أيضا ساهم في تكوين هذا الفكر، فولدت مدرسة تحسن تسميها إخوانية في الفكر، سلفية في المنهج، اللي منها سفر وسلمان وناصر وكل شيوخ الصحوة بقى الأخيرة، الصحوة الإسلامية الأخيرة بهذه الصورة، اللي من أقطابها العلماء هذول المشايخ المعروفين. فصار هناك الآن عندنا 3 مدارس: الإخوان المسلمين الكلاسيكيين اللي يتبعوا بمشورتهم برأيهم لفكرهم النظام الدولي، ثم العلماء وطلاب العلم الكلاسيكيين المعروفين هي كبار العلماء وتلاميذهم، ثم الصحوة هذه اللي سموها سرورية، وسميت سرورية لأنه كان أحد أبرز دعاتها الشيخ سرور، ولكن في حقيقتها هي عمليا ليست دعوة تقاد من الشيخ محمد سرور. أنت لست مع معظم أقطاب هذه الصحوة والحركة، هي فكرة بهذه القضية، وهم تكتل مستقل عن الشيخ سرور وغير الشيخ سرور، ولكن كان يبدو له فضل في إطلاق هذه الدعوة، ولأنه تتلمذ كبار على مجال سوف إطلاقاتهم وأصبحوا سروريين. وعادة لما الحكومة تريد تحارب جهة تحاول تنسبها لشخص ليس من البلد حتى يقال هذا منين جاء، من جماعة أبو فلان، جماعة أبو علان، جماعة. فالمهم هذه المدرسة الثلاثة. الآن بالنسبة للإخوان ما يهمون كثير، لأنه محلة مدرستهم أصلا في السعودية ليس لها كبير نشاط، وأصبحت مجموعة صحف ومجلات وندوات وموظفين عند الدولة، ولهم بعض المعسكرات الصيفية، وليس لهم يعني وجود ذي بال في السعودية. الآن المدرسة الكلاسيكية السلفية، آل الشيخ وعبد العزيز بن باز وابن عثيمين وغيره وطلابهم، ابتلعتهم الحكومة وتناولناهم نحن في القضية. بقي كلامي المهم على ما سمي الصحوة الأخيرة هذه، اللي هي تقوم على الفكر الحركي والعلم الشرعي السلفي. هذه الصحوة التي مثلها سفر وسلمان. حتى هنا في بعض الأسئلة واحد منكم سألني ما رأيك في الصحوة التي يقودها سفر وسلمان وناصر العمر. هذه الصحوة تهمني لأنه عليها معقد الأمل، وهي التي قطعت شوط كبير جدا في المسألة. الملاحظ على هذه الصحوة عدد من الأمور. ابتداء أبدأ يعني تطيبا للخواطر، وقناعت أنا مقتنع فيها بذكر الخير في الإيجابيات قبل ذكر ما أعتقد من نقائص يعني في الحركة هذه. بالنسبة لهذه الصحوة، أهم طبعا أهم إيجابياتها أنه قادوها ناس خيار على يعني رسوخ قدم في العلم الشرعي إلى حد كبير جدا، مثل الشيخ سمير وسلمان وناصر العمر وسعيد زعير وغيره من هذه الأسماء اللي وصل خيرها وتجاوز الجزيرة إلى كل العالم، إلى كل الدنيا. يعني أنا واحد الناس بمشروع المعارضة السعودية استفدت بإني فرغت ودرست وصنفت دراسة يعني أكثر من 100 شريط للشيخ سلمان، وأكثر من 40 شريط للشيخ سفر، وأكثر من كذا شريط للشيخ عبد الرحيم الطحاني اللي هو يعتبر إنتاج نفس المدرسة باعتبار وجوده هذه الفترة في الجزيرة. فقامت بجهد عظيم جدا يعني لا يمكن حصره في مثل هيك دقيقة انفلاتي. حتى كثير من شباب الصحوة في سوريا، في مصر، في أوروبا، نحن كنا يعني عاشوا على هذه المادة التي خرجت. فالناس نتيجة حركيتهم مدركين للواقع. الشيخ سفر واحد من أعظم أساتذة الواقع حقيقة في دراساته وهذه أبحاثه اللي عنده، رغم أنه الرجل راسخ القدم وهو رئيس قسم العقيدة في جامعة عبد العزيز أظن في جدة، في جامعة أم القرافين في مكة. فرجل كونه أستاذ ودكتور في قسم العقيدة وبنفس الشيء الرجل راسخ القدم في فهم التقارير، وعملوا شبكة من المعلومات ووصلتهم كثير من الرسائل والتقارير، فصنعوا مدرسة متميزة، لا هي إخوانية ولا هي كلاسيكية سلفية بالطريقة المعروفة. فسدوا ثغرة كبيرة جدا جدا، علمهم بالواقع ورسوخهم في قضية العقيدة والعلم الشرعي. هذا من أهم إيجابياتهم. من إيجابياتهم الشديدة جدا 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 وقوفهم وانفرادهم في الحديث في الواقع أيام غزوة الخليج هذه عاصفة الصحراء. الشيخ صفر جاءنا شريط الأول فستذكرون ما أقول لكم أظن اسمه. وصلنا أفغانستان ونحن في المعسكرات والجبهات في الجهاد في أفغانستان سنة 91 أول 91 يعني لتعادل 1411 عندكم. ثم الشيخ سلمان ومجيء بعض الأشرطة الصريحة جدا في الواقع. شريط الشيخ ناصر العمر في سقوط الأمم سقوط الأندلس تداعي الأمم أو سقوط الأمم هكذا وتعريضه بقضية آل سعود. فالجماعة اقتحموا العقبة ووصفوا الواقع وسموا الأمور بمسمياتها وبدأوا يتحدثوا عن الفساد وعن أمور ما تعودوا أهل الجزيرة على سماع بهذه الصور. هذه الإيجابية الثانية بعد معرفة الواقع العمومي ومعرفة الأصول العقدية والشرعية. الإيجابية الثالثة أنه كانوا شعبيين على خلاف مدرسة الأخوان اللي هي نخبوية سرية وعلى خلاف مدرسة طلبة العلم اللي هي نخبوية في حدود المساجد. كانوا شعبيين جدا المعسكرات الصيفية وحضور إياها حضور المؤتمرات حضور الندوات المعقودة في المساجد حركات بعضهم سافر للخارج وأخذ بعض في مرحلة الحرية أخذ بعض الندوات في الخارج. فكانوا علماء عامة وهذا نادر في العصر الحديث. علماءنا المرموقين يعني يا علماء سلطان يا علماء خاص ليس عندنا علماء أحرار وعلماء عامة بنفس الوقت. فالجماعة كانوا علماء عامة بكل معنى الكلمة. فبهذه الميزات الثلاثة يعني العظيمة جدا كان لهم هذا الحضور وكنا جميعا نعقد الآمال على أن فعلا يقود الصحوة في الجزيرة اللي هي قبل العالم الإسلامي وينعكس هذا على قيادة الصحوة حتى في باقي يعني الصحوة الجهادية في مصر في العالم العربي والإسلامي سوريا إلى آخره أبرزت أبطال أبرزت عسكريين أبصلت يعني مجاهدين إلى آخره حماس ولكن ما أبرزت رموز علمية ممكن أن يكون علماء عامة يلعبوا دور ابن تيمية والعزيز عبد السلام وهذه الرموز الشامخة في التاريخ الإسلامي. فهؤلاء الناس كانوا يبدو مرشحين للجلوس في هذا المجلس. الآن أنتقل بقى إلى الناحية الإيجابية التي حالت بيننا وبين أن نستفيد من هؤلاء الرموز العمالقة. النقطة الأساسية أنه كان في عقبة يجب أن يقتحموها هذا أبو البلاء الذي وقعوا فيه. يجب كانوا أن يقتحموا عقبة الصدام مع المؤسسة الدينية الحكومية الرسمية يصطدموا بها لازم تلقائيا مثل هيك وهيك فكر وهيك منهج يصطدموا بها. على العكس وجدناهم منكفئين بطريقة مزرية. يعني أحد أهم سلبيات هذه المدرسة أنها حافظت على القداسة نحو أعمدة النكسة إنجاز التعبير. الشيخ سلمان له شريط أو شريطين يظن عنوانه اسمه نسمات الحجاج في فضائل ابن باز والشيخ سفر له في ثنايا كلامه كثير جدا وكل العلماء على الأب الوالد سماحة الأب الوالد إلى آخره والثناء الفاحش الغير مبرر على أشخاص أحياء يرتكبون الأخطاء حاليا وممكن ينهوها بنيلة سودة ومع ذلك بدون تحفظ أثنوا عليهم بطريقة وضعتهم في مركز القداسة. الشيخ ناصر العمر جزا الله ألف خير رجل يعني من هؤلاء الناس على فكرة أنا أكن لهم حب عجيب وتقدير عظيم جدا لا تتخيله. ولكن المشكلة واحد مصدوم بأنه لماذا لم تتحقق آمالنا بهم. هذه المصيبة. الشيخ ناصر العمر وراءك الكتاب والشريط موجود في المكتب لحوم العلماء مسمومة ورفع الناس إلى هذه المستوى من الحصانة الدبلوماسية العجيبة جدا. الشيخ سلمان مرة كنت بفرغ له أحد الأشرطة في لندن فعدت علي جملة أنا أنكرتها فسمعت عدة مرات جملة منكرة يقول أقسم بالله أو يحلف بالله أو شيء من هذا القبيل أن ابن جبرين ولي من أولياء الله يمشي على الأرض. سمعت أن في صيغة بالذات ولكن فيها هكذا شيء من القسم وبأن الرجل ولي من أولياء الله يمشي على الأرض. طيب الرجل حي وهذا الذي يمشي على الأرض ممكن يتعثر ويسقط في مصيبة على رأسه ولا على جنبه ولا يتكسر ويتحطم ولا إيش يصير فيه وهو يمشي على الأرض. فأنا ما بعطيه هذه الصبغة. فمما أسر عنهم بعد ما دخلوا السجن أو داخل السجن أو بعد السجن شعورهم بهذا الخطأ. فروى لي أحد الأخوة وهو من تلاميذ ناصر العمر هو من الجيل الثاني عند ناصر العمر يعني أستاذه تلميذ أول لناصر العمر يعني بينه وبين الشيخ ناصر العمر بيني وبينه راويين لهذا الكلام اللي بدأ لك يا. قال لي أن الشيخ ناصر العمر بعد ما خرج من السجن قال ما ندمت على كلمة كتبتها في حياتي ندمي على محاضرة لحوم العلماء مسمومة. فأدرك الخطأ أدرك المصيبة التي حصلت بهذه القضية أنه رفع الناس لمستوى القديسين فلما جلس هذا القديس مجلس القاضي وقضى عليه ما أحد عادي يستطيع أن يرد حكم هذا القاضي. الشيخ كفر في الشيخ سلمان عفوا في شريط وراء القضبان تكلم، وفي آخر الحديث بدأ يلمح بإني في مشكلة في قضية قداسة العلماء. طبعا الشيخ سفر وسلمان سجنوا بفتوى من وتسويغ على الأقل بإبن باز ونشرت في وسائل العلماء السعودي. فذكر الشيخ سلمان قال في الآخر يقول مسكين تجده خايف، يقول الحقيقة في الواقع لازم نقول، يعني ما أعرف كيف بده يبدأ الموضوع، قال يجب أن نقول أنه يعني ما في رجل إلا ويأخذ من كلامه ويرد، و علماءنا الأفاضل أوكلوا أمرنا إلى وزارة الداخلية وهم أعلم الناس بهؤلاء الذين أوكلوا أمرنا إليهم، والحقيقة يعني في الواقع في الحقيقة في الكذا أخطأوا، يعني بده ينوه لأنه في ورطة في مصيبة. فبدأ يمس قداسة هؤلاء العلماء بطريقة تتناسب مع ضعيفة، تتناسب مع القداسة التي حصلت. فأكبر ورطة في هؤلاء الناس أنهم حافظوا على قداسة علماء الخصم، فصرنا في حالة فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. فأكبر ورطة في هذه الصحوة حفاظها على شرعية هذه المصادر. وأعتقد أن نقطة البداية أنه يجب أن يقود هؤلاء الناس إسقاط هذه الشرعية بصورة أو بأخرى، فإذا اقتحموا هذه العقبة تنفتح بعدها كل السدود. هذا بمشكلتهم مع المؤسسة الدينية الرسمية. الآن مشكلتهم مع الحكومة نفسها إلى الآن ليس عندي أثر، رغم أنه عندي معظم أشرطة وكتابات ومقالات، ليس عندي أثر يتحدث بصراحة عن كفر الحكومة السعودية بنص يرجع إلى هؤلاء الأخطار. بل أستطيع أن أقول ذلك حتى عن الشيخ حسين، مع أن الرجل يعني شيخنا وسيدنا وتاج راسنا. أعظم ما قيل أنه نواقض الإسلام ارتكاب المكفرات، فهمت يعني كصيغ هكذا تحوم حول الموضوع، ومع ذلك كلام الشيخ حسين أعظم بكثير من كلامه. ولكن إلى الآن ليس عندي أثر عن أحد هؤلاء الأفاضل لا من الجهادين ولا من الصحوة يقول لقد كفر حكام السعودية وخرجوا من الملة وسقطت بيعتهم ويجب جهادهم، ما عندي هذا الأثر ولا عند أحد. والحقيقة هذه منطلق المصيبة، لأن علماء أهل السنة وجمهورهم على أن الحاكم إذا كان مسلم يجب أن تصبر عليه، والحديث معروف حديث كثير جدا، ما أقام الصلاة وإن أخذ مالك وجلد ظهرك في الآخرية. ففي عقبة يجب أن تقتحم، مع مين؟ مع فكي الفساد، العلماء والأمراء، صنفان من الناس، إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. علماءكم عبنفقوا يا عمي بالعربي، وأمراءكم كفروا يا شيخي بالبدوي، هكذا على بلاطة. هذه البلاطة اللي نحن نحكيها بصورة مألوفة، نقول كافر حافظ أسد عبنافق البوطي، وبالتالي انطلقنا للجهاد نحن ومروان حديد وغيره، ما حصلت عندكم. وكان يجب أن يقودها مين؟ مش أنت وهو وأنا أبو مصعب السوري وفلان أيمن الظواهري المصري، لا، أيمن الظواهري ذكر في مقال للمجاهدين افتتح المقال الافتتاحية بقوله الشيخ عبد العزيز ابن باز لا سلام الله عليك ولا رحمته ولا بركاته، هكذا افتتح المقال. وقال أنا لا أستطيع بعد 30 سنة قضيتها في الدعوة أن أفهم أن رجل يفتي بالصليب ويفتي بكذا أني أنا أبقى في نفسي شيء من الاحترام وكذا، ولكن يبقى إيش اسمه دائما الظواهري المصري وأبو مصعب السوري وفلان الجزائري، هذه ما تحل المشكلة في السعودية. كان يجب أن يسمع أهل الصحوة في السعودية مثل هذا الكلام أو حوله وأخف منه بصيغة من الصيغ، من من علماء الصحوة. هذه علماء الصحوة نكصوا وفشلوا أمام العلماء اللي قدسوهم فما عاد يعرفوا يسقطوا شرعتهم، ونكصوا أمام حكام كفرة ما عاد يستطيعوا يظهروا كفرهم. أحسن الروايات اللي عندي من بعض الأخوة ينسبونها لهذا الشيخ والآخر والثالث، نريد أن ننسبها لمن حتى ما نحرجهم فيما لم يحرجوا أنفسهم فيه، يقول نعم كافر فهد، كافر الحكومة، كافر النظام، ويقفون سرا وفي جلسة خاصة وعلى طرف وبينه وبين فلان، في حين هذا من أعظم الحق الذي يجب أن يعلن. كلام القاضي عياض معروف اللي نقله عن الإمام النووي أنه إذا كفر الحاكم وارتد أو كان كافرا أو طلع عليه الكفر وجب الخروج عليه وخلعه وخزر، كلام أنه إن عجزت عليك الإعداد وإن عجزت عليك الهجرة، وكلام طويل. فهم فشلوا عمليا في أن يعلنوا هذا الحق للناس. لماذا؟ ممكن نحكي في الأسباب، ولكن في تقديري أنا وأني أرجو أن تتسع صدور إذا سمعوا هذا الكلام، لأني بعتبر حالي أنا أحد تلاميذ حقيقة واستفدت عليهم جدا جدا، وأرجو أن تتسع صدور لمثل هذا النخل الوناء اللي هو نوع من الحرقة والأسف وليس نوع من التجريح، يختلف تماما كلامي عن هيئة كبار العلماء بكلامي عن هؤلاء العمالقة. كلامي عن هيئة كبار العلماء كلامي على منافقين فهمت؟ وقعوا بأعمال النفاق ناس واقفين في صف النظام الدولي، وهذه لا أستحي منها، وهي مشكلة من مشاكلي أنا متمسك بها، ما أريد أتخلى عن مشكلتي هذه، ألم عاجبني وأنا متمسك فيه. أما كلامي عن هؤلاء العمالقة فمختلف تماما، هو كلامي على أستاذ، كلامي على داعية، كلامي على قدوة، كلامي على أمل، فهمت؟ ليس كلامي على رجل إن وجدت فيه خصوص. ولكن من باب التقييم أن أقول أن الناس انكفأوا، من باب التقييم أن أقول أن أستاذنا وشيخنا وسيدنا وابن سيدنا محمد قطب لما تكلم في كتاب حول تطبيق الشريعة عن القاعدة الصلبة أتى بكلام يعني غنوصي صوفي غير مفهوم، كيف تولد القاعدة الصلبة وما العلاقة بين الإعداد والجهاد وكيف نجاهد، بحيث منتهى كلامه أن نحن لا نعد ولا نجاهد، فهم؟ ولكن يبقى أستاذنا وشيخنا وتاج رأسنا وأنا بتكلم عليه من منطلق الحرقة والصدمة، كوني واحد من تلاميذهم وصل أو ظن نفسه قد وصل إلى مستوى أنه يتأثث على من دونه من أمثالكم ويبرق يدرسهم، ولكن يبقوا أساتذتنا وإن كنت جالس منك مجلس الأستاذ، فهمت؟ فأرجو أن تفهم هذه الحيثية. الأخوة هؤلاء أو الشيوخ أو الأساتذة هؤلاء انكفأوا أمام المؤسسة الدينية العلمية تماما وفشلوا على أن يصدموها، فصدمتهم وداستهم وسحقتهم، وانكفأوا عن أن يقولوا كلمة الحق الواجبة في شأن الحكام لأنه كان ثمنها باهظ، فهم حاموا حول الحمى فوقعوا في السجن. فلما وقعوا في السجن كان كبير أملنا أن بعد ما يخرجوا من السجن أو من خلال السجن خلاص زي ما بيقولوا بالشامي يبيضوا الجوهرة هذه ويقولوا لنا إياها على بلاطة. خرجت قصيدة نسبت للشيخ سفر الشيخ سلمان فيها بيت أذكره، فليمت ألف وألف وليقر رأس وكف، وهكذا فيها شيء من العنفوان يعني أنه خلاص ما عاد فيها والعالم لازم يتجاهل صحنه. فلما خرج المشايخ من السجن الفعلي دخلوا في سجن الصمت، الآن دخلوا في سجن الصمت. المشكلة إيش؟ أنا اتصلت في عدد من المعارضة السعودية من بعض تلاميذهم إن يا أخي إيش القصة إيش؟ قال إن الأخوة بيقيموا الواقع. طيب الآن صلوا أكثر من سنة ونص، أنا بيكون صار كل سنة وهي. طيب إيش دين هذا الواقع اللي ما تقيم في سنة ونص؟ ما فيه رأي في القضية؟ قلنا نعم حتى يستوعبوا القضية حتى كذا. بعدين سمعت إنه الشيخ سلمان رجع لدروسه في سبل المرام ولا ما في إيش؟ رجع لدروس علمية كذا في إطار بيته أو في إطار المسجد. وسمعت إنه الشيخ أحدهم في بيته والآخر في المسجد، يعني بدأوا الآن يلتقوا بالناس، بدأوا يعطوا دروس عامة، فرجعنا إلى صحيح البخاري والعقيدة الوسطية وسبل المرام.